موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
كيف يتكلم الآباء عن اللاهوت وما هو اللاهوت؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الاب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم الى الابد امين. احنا اخوه في كلامنا عن اللاهوت يجب ان نتوقف عند حقيقه وجوهر الخطاب اللاهوتي لاباء كنيسة الإسكندرية. ما هو محتوى هذا الخطاب؟ ما هي العناصر التي كانت تكون الصيغ اللاهوتية؟ وهل هذه العناصر استدعت تحديث، يعني تقديم صيغ لاهوتية جديدة لم تكن معروفة من قبل؟ فإذا قدمت هذه الصيغ الجديدة، هل كانت تعبر عن وجهة نظر شخصية خاصة مثلا بالقديس أثناسيوس، أم أنها كانت تعبر عن تعليم الكنيسة الجامعة؟ أنا أفتح هذا الملف الضخم في مقدمة، وأرجو أن نتابع هذا الكلام، لأن أحيانا نتحدث عن فكر القديس بولس أو فكر القديس أثناسيوس، ونظن أن هناك فكر خاص موجود مثلا في رسالة روميا أو غلاطية أو تعليم القديس أثناسيوس، وننسى أن أثناسيوس كأسقف الإسكندرية لم يكن يعلم تعليما خاصا به، وليس له فكر خاص، إنما الفكر نابع من تسليم العصور السابقة، وهو نفسه أشار إلى هذا في أكثر من مرة في تاريخ الأريوسية وفي الرد على الأريوسيين وفي الكلام على مجمع نيقيا المسكوني 325. هو نفسه أشار إلى هذا، فما الداعي إلى أن نتصيد العبارات التي ننقلها عن كتب الغرب دون تمييز ودون فحص؟ لنبدأ أولا بما هو معروف عند الآباء باسم قاعدة الإيمان، أو ما صار معروفا بعد ذلك باسم قانون الإيمان. دي موجودة عند القديس إريناوس، موجودة عند ترسيليان، موجودة عند العلامة أوريجينوس. قاعدة الإيمان هي عبارة عن الاعتراف بالإيمان، وإحنا عندنا مجموعة قوانين للاعتراف بالإيمان موجودة أصلا في العهد الجديد، والليتورجية وضم العلمانيين اللي إحنا بنسميهم الموعظين إلى شركة الكنيسة استدعت ضرورة وجود اعتراف بالإيمان قبل المعمودية. فأصبح الاعتراف بالإيمان قبل المعمودية هو قاعدة الإيمان، حتى في الإنجليزي بيسموها the rule of faith، ودي جاية من التمرين الأصل اللاتيني regula fidei، القاعدة الإيمان. فقاعدة الإيمان عند القديس إريناوس بيقول إن كل شيء في الكنيسة وكل حديث وكل شرح الأسفار يجب أن يحدث ويتم على أساس قاعدة الإيمان، لأنه لو قلت كلام ضد قاعدة الإيمان يبقى كلامك ضد إيمان الكنيسة. يعني ناخد مثل، والأمثلة كثيرة جدا، لكن ناخد مثل واضح على قاعدة الإيمان كوسيلة أو كمبدأ يفسر الكتب المقدسة. يعني أنت بتفسر الكتاب المقدس على أساس قاعدة الإيمان، ما بتفسرش الكتاب المقدس من وجهة نظر شخصية، ما بتمسكش نص الكتاب المقدس تقعد تألف فيه على مزاجك لغويا وتاريخيا إلى آخره، إنما بتشرح نص الكتاب على أساس قاعدة الإيمان. إزاي؟ كيف يحدث هذا؟ يعني عشان يكون عندنا مثل واضح، ما ورد في رسالة العبرانيين الأصحاح العاشر، وده موجود في كل كتب الآباء، موجود في الدسقلية، موجود عند القديس إريناوس، موجود عند العلامة أوريجينوس. في العبرانيين الأصحاح العاشر الرسول بولس بيقول هنا، ونشوف ازاي قاعدة الإيمان بتخلي الكلام ده يتفسر، وازاي هذا الكلام لما تفسره بيبقى البناء اللاهوت الصحيح للليتورجية. فسيدي، لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة، يعني الخيرات اللي تأتي في المستقبل، لا نفس صور الأشياء، مش هو بقى الحقيقة، ده الظل، لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين تقدمون، وإلا فما زالت تقدم، يعني بتتقدم لأن اللي بيقدمها ما بيحصلوش أي نوع من الكمال في علاقته مع الله، من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا، ولكن فيها كل سنة ذكر خطايا ليوم الكفارة العظيم اللي بيذكر فيه الخطايا على الذبيحتين، واحدة بتنذبح والتانية اللي هي 9 نزيل بيطلع يتقدم في البرية. طيب، يعني هو دلوقتي حط القاعدة الموجودة في أسفار العهد القديم، في وقت كان أسفار العهد القديم هي الكتاب المقدس الأول اللي تقرأ في الليتورجية، أنت بتقرأ اللاويين والتثنية، بتشوف الذبائح، خد بالك من الكلام، بتشوف الذبائح كويس قوي في اللاويين والتثنية، وده كان بتقرأ في القداس، ده بالتأكيد، ده كلام يعني معلش جدل، الكتب المقدسة تتقرأ في القداس. طيب وبعدين؟ بس وهي بتتقرأ بتتشرح على قاعدة الإيمان. ليه؟ في عدد 4، لأنه لا يمكن أن دم الثيران والتيوس يرفع خطايا، مش ممكن دم الحيوانات يرفع الخطية، يرفع الخطية يعني يستأصلها من قلب الحياة الإنسانية. ولذلك عند دخوله إلى العالم على الإبن له المجد يقول على لسان رب يسوع: ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا. ده كلام على أن التجسد هنا، التجسد هو رفض للذبائح العهد القديم، انت مش عاوزني اجي اقدم ذبيحه حيوانيه، انما قدمت لي جسد بمحرقات وذبائح الخطيه لم تصر. ثم قلت: هذا اجيء في درج الكتاب مكتوب عني لافعل مشيئتك يا الله. اذ قال انفا، يعني سابقا، انك ذبيحة وقربان ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد، مش عايزها ولا سررت بها، يعني خد بالك حتى ما يعني مش عايزها، التي تقدم حسب الناموس. ثم قال: هذا أجيل أفعل ما شئتك يا الله. ينزع الأول اللي هو بقى الناموس مع كل الذبائح لكي يثبت الثاني. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. حلو كلام ده في عبرانيين 10 أصحاح 1 لعدد 10. العشر آيات دول في عبرانيين لازم يكون في تفسير على قاعدة الإيمان، والكلام ده الحقيقة كتب كتعبير رسولي صحيح لقاعدة الإيمان، إن إحنا دلوقتي في عهد جديد. العهد الجديد نقل كل الحاجات اللي كانت موجودة في العهد القديم من الهيكل للذبائح للكهنوت الأخر، نقلها إلى الظلال الظل يعني. الظل احنا عارفين بينشأ نتيجة وجود النور، فأصبح المسيح هو النور، فالنور يشرح الظل وليس العكس. ده الكلام اللي موجود عند الآباء في القرن الثاني والثالث، موجود في رسالة برنابة، موجود عند العلامة أوريجينوس، موجود عند القديس إيريناوس، موجود عند جميع الآباء. الحقيقة إن في شيء جديد حصل، وإن الشيء الجديد مش بس متفوق، هو الأصل. وبالك من كلامي إن العهد الجديد هو الأصل، والعهد القديم هو كان ظل لما سوف يأتي في عصر أو عهد النعمة. طب قاعدة الإيمان دي بتقول إيه؟ أمم الله الآب خالق الأشياء، وبالرب يسوع المسيح الذي تجسد وصلب ومات وقام. لما بتقول تجسد وصلب ومات وقام، فأنت بالحقيقة بتفتح الأصفار العهد القديم على أساس إن فيها كلام عن تجسد الرب اللي هو النور الذي يشرح ما جاء في العهد القديم ويصبح ظلالا. دي لك مثل تاني صارخ. وأنا استغربت الحقيقة على بعض الحاجات اللي شفتها في القنوات الفضائية القبطية، واعتبرت ده جهل من المتكلم، فيش داعي لذكر الأسماء عشان خاطر ما حدش يعني وانت بتقام ما بشتمش حد، ما المسيح ما علمناش الشتيمة. الحروب في العهد القديم والعنف المستخدم ضد القبائل والشعوب المحيطة ببني إسرائيل، خد بالك من كلامي كويس جدا. قاعدة الإيمان بتقول إن الرب يسوع المسيح جاء بالغفران والحياة الأبدية وبالمحبة، المحبة كأساس لكل ما هو موجود في علاقة الله بالإنسان. طب الحرب دي زي فتح أريحة على يد يشوع والحاجات المريعة اللي كانت بتحصل دي تتهم ازاي؟ على أساس قاعدة الإيمان اللي بتقول إن رب يسوع المسيح جاء وتأنس وصلب ومات وقام في اليوم الثالث، خد بالك من كلام حسب الكتب. وبعدين طب التاريخ القديم ده تعمل فيه ايه؟ التاريخ القديم ده بيتفهم على ثلاث اوجه. الوجه الاول ان بني اسرائيل كانوا موجودين في وسط الشعوب التي تعتبر ان الحروب جزء لا يمكن فصله عن الايمان بالالهه. ولو سمحت ارجع للمزامير تلاقي ان في اله اسرائيل داخل في حروب مع الالهه الوثنيه. احنا نسينا الجانب الثقافي والتاريخي، ان كل شيء في اليهوديه وفي الديانات القديمه كلها كان بيتم باسم الالهه. فالله الواحد بيدخل في صراع مع هذه الآلهة، بيشترك في الحرب، ولما بيشترك في الحرب للدفاع عن الشعب بيبقى هذه الشركة ليست من صفات الله ولا لها علاقة بحقيقة العلاقة بين الله والإنسان، إنما ده التنازل المطلق والتخلي المطلق عن الحياة الإلهية كما هي إلى ما يلزم من احتياجات البشر. يعني بينزل إلى مستوى البشر ويتخلى عن حاجات كتير لكي يستطيع هؤلاء البشر أن يعيشوا في عالم يؤمن بالعنف وبسفك الدم. وما كانش بيساعدهم في كل وقت على فكرة، كان في هزائم عسكرية كتيرة موجودة. يعني أنت بتنسى هنا أن إسرائيل القديم كان محاط بأكبر قوة عسكرية في العالم القديم هي مصر، وجنبيها الأشوريين اللي هم سوريا، ومن فوق سوريا عندك البابليين والفرس، وبعدين جاموا الرومان. يعني دول حفنة ناس لا راحوا ولا جم. وفي النهاية تبدلت مملكة إسرائيل يعني بعد سنة 70 لما دخلوا الرومان وهدوا الهيكل، يعني بحتروا اليهود. خلصت اليهودية الحقيقة بعد خراب الهيكل. يعني عايز بس أقول إيه، إن هنا يعني النظرة اللي بتبتديها انت من العهد الجديد. وكان واحد بعت لي سؤال بيقول لي هو اله العهد القديم هو نفسه اله العهد الجديد؟ يا اخي ما عندناش اله عهد قديم واله عهد جديد، عندنا الله الواحد. انما لما الله بينزل الى مستوى السلوك البشري الشرير، شوف بقى انا بجيب لك الكلمه اللي قالوها الاباء، بينزل الى هذا المستوى ليس عن اقتناع ولكن بسبب الضروره. وبعدين بيجي يقول لك ايه، انا عملت كده في العهد القديم لكن في العهد الجديد الكلام ده مفيش، الكلام ده عاوز تطلع تحارب باسم الدوله، حارب كمواطن لكن ما تحاربش باسمي انا، خلاص لا اتدخل في الحروب ولا انصر شعب على شعب، لان العهد الجديد جاء بمصالحه الشعب مع الشعوب الموجود في افسس، الموجود عندنا في صلواتنا الكنسيه. ما عادش فيه شعب انا محتاج له لكي ياتي منه المسيح، اصبح في كنيسه انا محتاجها وارعاها الى ان ياتي المسيح لكي يدين المسكونه بالعهد. خد بالك من الكلام، دي قاعده الايمان. فالعهد القديم ما فيش اله هنا وفي اله هنا، لا، في التعبير بيقول قديس ذهب الفم كونديسنشن يعني يتنازل. ولذلك لما تقرا حتى في موضوع الذبايح في سفر التثنية وفي سفر اللاويين والكلام ده قاله ذهب الفم، كان موجود في الدسقلية، كان موجود عند الآباء كلهم في القرن الرابع بالذات، الله لم يأمر تقديم الذبائح، الله لم يأمر تقديم الذبائح، ولكن بيقول إذا أردت أن تقدم ذبيحة قدمها بشكل فلاني. وطريقة التقديم الموجودة في سفر اللاويين وسفر التثنية هي محاولة لإحلال نظام طقسي عبراني يبعد بني إسرائيل عن الذبائح التي كانت تقدم الآلهة بالذات في فلسطين، علشان ما تقدمش ذبائح زي الوثنيين. وكل الكلام الموجود في اللاويين التثنية هو محاولة لفرض طقس مؤقت. ولذلك يا سيدي العزيز تقرأ كلام الأنبياء، هو أنت بتتكلم عن الأنبياء تلاقي الأنبياء بيقول لك إيه، أريد رحمة لا ذبيحة، العبارة جت على لسان رب يسوع. وإقرأ ارجع لأشعياء، أنت وأنت بتقرأ أشعياء تقول إيه ده، والراجل ده كان عايش فين؟ كان عايش في اليهودية. اسمع يا سيدي أشعياء واحدة عدد 10، اسمعوا كلام الرب يا قضاة صدوم اللي هم بني إسرائيل، ازغوا لشريعة إلهنا يا شعب عمورة، لماذا لي كسر ذبائحكم يقول الرب، أتخمتوا من محرقات كباش وشحم سمنات وبدم عجول خرفان وتيوس ما أصر. الكلام ده مش جاي في العبرانيين لسه قرينه، حينما تأتون تظهروا أمامي من طلب من أيديكم أن تدوسوا دوري، مين قال لكم تعالوا وخش في الدار بتاعي معك ذبيحة، لا تعودوا تأدون بتقدمة باطلة، البخور ومكرهة لي، رأس الشهر والسبت، حتى السبت اللي جاء في الوصية ونداء المحفل، لست أطيق الاسم والاعتكاف. أنت بتعتكف السبت لكن أنت بترتكب خطية. رؤوس شهوركم وأعيادكم أبغضتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملها، يعني أنا شايلها وخلاص بقى اديت من الناس شلتها. فحين تبسطون ايديكم اسطر عيني عنكم، وان كسرتم الصلوات لاسمع ايديكم الان دما. اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر افعالكم من امام عيني، كف عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا اليتيم، حموا الارمله. هي بقى بعد ما شال الذبائح والبخور والحاجات دي عدد 18 في نفس الأصحاح، هلما نتحاجج يقول الرب. يعني خلينا نخش بقى، عارف نتحاجج يعني ايه، نخش بقى في حوار قانوني كمان. إن كانت خطاياكم كالقرمز فبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدود تصير كالصوف. يعني تعال بقى معايا، يعني خلينا نتكلم، هي الخطية بتاعتك هي اللي مضايقاك، طب انا بقى يا سيدي هعزل هذه الخطيه عنك بالتوبه. فحالة التوبة محل الذبائح. وبعدين إن كانت حمراء كالدود تصير كالصوف، إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض. ده جزء من العهد، تحفظ العهد. أنا ماشي معاك لأن العهد قسمين، قسم خصني وقسم خصك، اللي إحنا الاثنين في هذه العلاقة، وبالتالي يجب أن نحفظ العلاقة مع بعض. تحفظ العهد تأكل خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم تأكلون بالسيف. لأن فم الرب تكلم، يعني مفيش حفظ لبني إسرائيل إذا كسروا العهد. وحصل السبي طبعا مرتين وخرب الهيكل. فأنت ما تجيش تقول لي لا العهد القديم، العبارة اللي عملها الدكتور يوسف بتاع اللوط العربي، ما تجيش تقول لي لا العهد القديم لا العهد الجديد. ده نوع من الشوشرة، والشوشرة الإعلامية دي يا إخوة يعني أنا بحذركم منها، لأنها بتضرب في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول للهجوم على جماعة، الاتجاه الثاني لحماية جماعة، والاتجاه الثالث لتحقيق جماعة. فأنت بتقول لي إله العهد القديم، بتضرب في مين؟ بتضرب في الكتاب المقدس، الهجوم على الجماعة المتمسكة بالكتاب المقدس. وبعدين أنت في الاتجاه الثاني بتنصر الجماعة اللي هم مين؟ اللي هو فكر الإسلامي اللي فيه الحرب والجهاد المقدس في سبيل الله، موجود على صفحات القرآن. وبعدين بتحيد جماعة اللي هي الجماعة القبطية التي لا تعرف التاريخ ولا الكتاب المقدس، وتخليها كده وقفة في حالة سلبية، في حالة عجز عن الدفاع عن النفس، بدليل إن محدش كتب رد على كتاب لوط العرب. وأنا عملت محاضرتين وسكت، قلت أسيب الكلام للموجودين في مصر. الله، ما فيش عندي قاعدة إيمان، إله واحد، الله الآب خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى. فدي القاعدة اللاهوتية اللي بتجب. عارف كلمة تجب في العرب يعني إيه؟ يعني تشيل كل حاجة بقى، ما فيش قبلية ولا بعدية. دي تفتح لي كل كنوز الأصفار، وتخليني أقول مفيش إله عهد قديم ولا عهد جديد. في الله الآب كان إله بني إسرائيل وصار إله الكنيسة، واختلفت طرق التعامل بالنسبة للظروف التاريخية والسياسية والعسكرية التي سادت في ذلك الوقت، والتي تنازل الله نفسه لكي يقيم عهدا مع شعب كان له هدف واضح من هذا التنازل، وأن يحفظ هذا الشعب إلى أن يأتي المسيح. وبعد أن جاء المسيح فقد انتهى دور هذا الشعب. دي النظرة الكنسية الأرثوذكسية اللي موجودة عندنا. ده جزء من قاعدة الإيمان. موضوع المغفرة، مغفرة الخطايا، مغفرة الخطايا ده قاعدة الإيمان بتقول إيه؟ تقول رب يسوع المسيح. ده موجود عندنا بشكل رئيسي في كورنثوس الأولى صح 15. وهنا أنا عاوز بس يعني أرجع لك لقاعدة الإيمان. وأقول لك سيدي الرسول بولس بيقول إيه؟ قاعدة الإيمان كما وردت في العهد الجديد على لسان العظيم في رسل المسيح القديس بولس الرسول. اسمع سيدي، وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه، يعني تثبتوا فيه، وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم. فإني سلمت إليكم في الأول، أول حاجة أنا سلمتها لكم قاعدة الإيمان، ما قبلتوه أنا أيضا، المسيح مات من أجل خطيئنا حسب الكتب، وأنه دفن وأنه قام اليوم الثالث حسب الكتب. كويس؟ وأنه ظهر لصفا إلى آخر الكلام. ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات، كيف يقول قوم بينكم أنه ليس قيامة أموات؟ الله، فقاعدة الإيمان بتقول لك إيه؟ إحنا عندنا موضوعين مهمين، موضوع الخطايا مات من أجل خطايانا، وموضوع القيامة. أنا ما أقول كلام هنا هيمسكوه عليها بعض الإخوة والأخوات من الجهلاء، يقول لك ده بروستانت. يا عم صدقني أنا مش بروستانت، ولا لي علاقة بالبروستانتية، ولا اللي بالتيمون البروستانتية درسوها، ما عرفوش عنها حاجة. صدقوني يعرفوا عنها إيه؟ عرفوا عنها الكلام اللي بتقشد كده من على الوش زي الريم اللي بيقشدوه الستات لما يجي يغلوا اللحمة. طبعا قال لك ده بيجيب لحمة، سيرة اللحمة في الصوم الكبير، ما أنا عارف، لا أنا بقولش كل لحمة، بقول لك يعني زي اللحمة تيجي تغليها تطلع كده، أو حاجة بتغليها يطلع كده ريم ملاش معنى، فتيجي الست أم الولاد تشيله وترميه. إحنا كل معلوماتنا عن حركة الإصلاح الأوروبي معلومات سماعية، ومن مقالات كتبت في المجلات القبطية لا تساوي شيء من ناحية تاريخية. أنا آسف أقول الكلام ده، وآسف أيضا أقول إن الكنائس الإنجيلية في مصر، وفي مقدمتها الكنيسة الإنجيلية المصرية باعتبار أكبر الكل، والكنيسة الأسرية في الأردن وفي سوريا في لبنان، لم تقدم لنا كتابات حركة الإصلاح. أنا عارف، لأن في كتابات حركة الإصلاح، كتابات القيادة نفسها، ما ينصف الكنيسة القبطية بس، هو ده رب الموضوع. لكن قاعدة المهم تقول لك ايه؟ المسيح مات من اجل خطايانا. انت هنا ما تقدرش تتكلم على مغفرة بدون ان تكون هذه المغفرة راسية ومتثبتة وركزة على الصليب والقيامة. تقدرش. تقدرش تقول لي ان غفران خطاياك متعلقة بالتحليل بتاع الاب الكاهن. ده التحليل ده موضوع تاني. التحليل وفك الرباطات التي تعطى بالصلاة وبعمل الروح القدس ونتيجة الاستنارة والإفراز الذي تعلمه المعترف من قبل الاعتراف. لما بيقول أخطيت حللني، يعني فهمت سبب الخطية بتاعتي فصلي لي لكي أفك من الرباطات بنعمة الكهنوت التي أعطاها لك الرب يسوع. دي ملهاش علاقة بالغفران يا إخوة. علاقتها بالغفران هي يعني موضوع التجديد جزء من الغفران، لكن الغفران في جوهره هو ما فعله الرب يسوع المسيح من رفع الدينونة رفعا أبديا أبديا، ورفع سيف الدينونة من على رقاب جميع الخطاة. تقول لي بروستانتي أرثوذكسي مش عارف، أقولك ده هذا الكلام موجود في كتاب المقدس وموجود في كل باقي الكنيسة، وأشير بشكل خاص إلى عظات القديس يوحنا ذهب الفم على رسالة القديس بولس، وبالذات رسالة روميا وغلاطية وكلوسي. يعني شوف بدي لك المرجعية. يا عمي أنا غلطان، كتر خيرك أنا غلطان صلح لي. فمات من أجل خطايانا بحسب الكتب. يعني وانت بتقرأ العهد القديم وبتسمع عن ذبيحة الخطية وذبيحة مش عارف ايه لآخره، ذبائح الأصلاح كتير قوي كنا اتكلمنا عليها قبل كده في مرة سابقة، ذبيحة السلامة ومش عارف ذبيحة المساء حبيبي ده انت لو عندك الخلاجي قدامك تلاقي في طقس البخور بتاع عشية، ودي موجودة في تسبيح سنوية أصلا، ان الرب يسوع المسيح وذبيحة المساء الحقيقية التي اشتمها الأب الصالح للجسد، راح بخور، ما دي موجودة في رسالة أفسس أصلا، ولما اشتم فتح الفردوس يعني رفع الدينونة ورد أدم وبنيه. يعني انت بس شوف اسمع كلام الخلاجي، فهو بيعمل كده وماشي بالشورية في وسط الشعب لكي يعرف الشعب أنه صلح صلحا أبديا مع الله الآب بموت ابن الوحيد، لقاعدة التفسير أو قاعدة الإيمان اللي بتشرح الكتب المقدسة. ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات فكيف يقول قاموا عنكم أن رئيس قيامة أموات الله؟ ليه؟ يعني إذا كان المسيح صلب بالجسد ودفن بالجسد وقام بالجسد، يبقى إزاي ما فيش قيامة أموات؟ هو يعني عمل دي لمين يعني؟ هو هنا ملخص الكتب المقدسة كلها في عبارة القانون الإيمان النقاوي اللي موجود قبل كده في قانون الإيمان الأخرى. هذا الذي لأجل نحن البشر ولأجل خلاصنا هذا من السماء قصة من روح القدس إلى آخر الكلام. هذه قاعدة الإيمان. قاعدة تشرح الأصفار. يعني ابتدي بالإيمان لك أشرح الأصفار. ما أقدرش أبتدي بالأصفار وحدها. لو ابتديت بالأصفار وحدها من القاعدة الإيمان التفسير بتاعها شط. طيب ناخد مثل تاني على قاعدة الإيمان. احنا بنقول في قانون الإيمان النقاوي وبمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين. لما تدور في أسفار العهد الجديد ما تلاقيش هذا التعبير موجود. المعمودية تعطى مرة واحدة ولا تعاد. حتى بالنسبة للمرتدين لما بيرجعوا الكنيسة ما بنعيش معمودية. طب دي جت ازاي يعني؟ ما هو لابد ان فيه تسليم كنسي له اساس في قاعدة الايمان اللي هي القانون النقاوي وفي الاسفار المقدسة. طب دي الاسفار المقدسة بتقول ايه؟ بتقول الايمان هو ميلاد جديد في المعمودية. فعلى هذا الأساس من يولد مرة لا يولد مرتين. تولدت مرة ميلادا جسديا ودي اللي قالها ابن القديموس أخش إزاي بطن أمي وتولد تاني؟ قال لا تولد من الماء والروح. فالولادة التانية لا تتكرر. دي قاعدة إيمانية وقاعدة إيمانية لم تكتب نصا وإنما كتبت من خلال الممارسة. يعني تسلمت في الممارسة. جيت في المعمودية بتتولد ولادة جديدة. ولما تولد ولادة جديدة انت مولود. اتوسخت بعد الولادة تتغسل تنظف. لكن ما تولدش من جديد. يعني في هنا الـ 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 النسق نون سين قاف اللي اتاخد فيه اللي على اساسه اتاخد الميلاد الجديد. ان انت لما بتتولد الولادة الجسدانية ولو توسخت بتستحم ولو اتعورت بيطببوك ولو عييت بيدوك للدكتور لكن ما اقولك خلاص انت عييت ارجع خش بطنك من اول جديد. فما فيش اعادة للميلاد الجديد. وبعدين في كمان حتة تانية اعتقد انها يعني تحتاج الى بعض الايضاح واضحة قوي. ان المعمودية هي ختان المسيح. كلام الأذر رسول بولس في كلوسي. لما الختان ده بقطع جسم خطايا البشرية. يعني أنا بضحك لأن يعني مش معقول يعملوا لك ختان مرتين. كلوسي أصحاح 2 عدد 11. وبي أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد اللي هو الولادة من فوق. بخلع جسم خطايا البشرية. مدفونين معه في المعمودية. ده ختان المسيح. وطبعا انت لما بتختتن بتقطع الـ الـ الغلفة يعني. فما تجيش تقول انا اصلي تعبت ومش عارف اعمل ايه فاختنوني مرة ثانية. لو يعني اهرج معاكم شوية يعني. لو هيعملوا لك ختان من مرة ثانية مش لو في حاجة قطعوها. يعني ختان مرة واحدة. وعلامة العهد. فما تكررش ليه؟ شو بقى؟ ما فيش تكرار للمعمودية لسبب جوهري إنها ختان ولسبب آخر جوهري إنها ولادة. فأنت تختطن مرة وتولد مرة. ما يحدث بعد المعمودية يحتاج إلى تطهير وإلى تجديد وإلى اغتسال. وعين دي جد ضمنيا وحتى بتوع العهد الجديد في العصر الحديث لما جاء الرب يسوع المسيح بيغسل أرجل التلاميذ في إنجيل يوحنا وجاء عند بطرس قال له لا تغسل رجليه إزاي؟ لا ما تغسلش. فالرب سأله إن لم أغسلك لن يكون لك معي نصيب. أبوي يعني كلمة تقيلة دي، لكش نصيب عندي، لكش يعني خلاص علاقة اللي بيني وبينك خلصت. قال له لا أغسلني كله، قال له لا، الذي اغتسل ليس له حاجة إلا لاغتسال قدمي، أنت طهرت وبس تغسل رجلينا الحتة الوسخة اللي فيك اغسلها. ففهم من هذا من خلال قاعدة الإيمان إن في حتى التلاميذ تعمدوا بمعمودية الرب. ولذلك الإشارة إنجيل يوحنا إلى الاغتسال بعد المعمودية إلى التطهير. فهنا قاعدة الإيمان مرة واحدة لم تأتي نصا. ولذلك أنا ما يضايقني في المتطرفين الإخوة الإنجليين، ضايقني جدا إنهم ماشيين على طريقة النصوص، النص ده بيقول كده أو الآية دي بتقول كده ويبقى الكلام كده، يبقى الكلام عبارة عن آية أو آيتين متخذين من السياق العام ويقدموا بدون قاعدة الإيمان. ودي أكبر ضربة ضربت بها المسيحية بعد القرن 18. يعني الحقيقة حركة الإصلاح ما كانش فيها هذا الاتجاه، إنما حركة النهضة الإنجليزية في القرن 18 هي المسؤولة عن التخريب اللاهوتي اللي حصل بعد كده، لو وصلنا في مصر على إيد المبشرين الأمريكان. يقول لك ونشق حجاب الهيكل، فما تعملش حجاب في الكنيسة يا أخي، الكنيسة ما هيش هيكل سليمان، والحجاب ده ما هوش ده اسم طبعا غير دقيق لأنه بيرتبط بالعهد القديم، ولكن ده إشارة إلى الجسد الإنساني الذي أخذه الرب يسوع المسيح الموجود في العبرانيين. فمتجيش تعمل لي يعني مشكلة في قاعدة الإيمان وتقول لي الكلام ده. لا، الكلام ده ما انتهاش بالمعنى الإنجيلي، إنما وصل إلى ما أعلى من المعنى النصي وهو ما حقق في المسيح. دي قاعدة الإيمان. احنا عندنا يعني بعض الدقائق الأخرى نتوقف عند جزء مهم من قاعدة الإيمان، وهو أن المسيح أكمل الناموس. وإكمال الناموس ده يعني داخل في الدوائر الشعبية عندنا بأنه هو خضع للناموس وأكمله، يعني هو نفذه. طب ما كويس، إذا كان هو نفذ الناموس وخضع للناموس زي ما بتقول الدوائر الشعبية، يبقى معنى هذا إن أنا يعني حررت من الخضوع للناموس. ولك لا، ده المسيح خضع للناموس فأنت أيضا تخضع للناموس. يعني طب إزاي بس إخواننا؟ ده هو أكمل الناموس في القداس الرغوري، يقول أكملت ناموسك عني. هنا بقى تأتي قاعدة الإيمان وتقول ما هو المقصود بالفعل تليو تليوس تليوس تلوي، الكلام الموجود في العهد الجديد اللي بيترجم عربيا إلى الكمال. مقصود به واحد الوصول إلى غاية واضحة اللي هي بتبقى عبارة عن إيه؟ اتنين بتسابقوا في السباق، واحد بيوصل لخط النهاية فيبقى ده أكمل السباق. الكلام ده موجود عند رسول بولس فيليبي أصحاح 2 و3، الوصول إلى غاية واحدة. اتنين، نهاية الترتيب القديم، لأن الترتيب القديم وصل إلى غاية أو إلى هدف. هذا الهدف لا يأتي من الترتيب القديم، إنما لأن الترتيب القديم استنفذ، أو بالتعبير الدارج عندنا وأنا بستخدمه كده يعني لمجرد الإيضاح، العمر الافتراضي. عندنا في مصر لما تكون مثلا اشتريت تلاجة واشتغلت مثلا عنك سنة أو سنتين وبعد كده خربت، تروح الراجل بتاع التلاجات يقول لك اعمل لك ايه يا أستاذ، ما هو ده العمر الافتراضي بتاعها سنة. وطبعا يكون الموتور خربان إلى آخره. مفيش عمر افتراضي، لكن في عمر افتراضي عندنا هنا، إن ما جاء قبل المسيح ينتهي بمجيء المسيح كله، التاريخ والذبائح والحروب. وما تجيش تقول لي في نبوات عن رجوع بني اسرائيل لفلسطين وبناء الهيكل مش عارف ايه. كل الخزعبلات دي اخوه ضد قاعده الايمان ان هذا قد انتهى. هقول لك بقى قاعده الايمان بتقول ايه، ولما اقول لك بقى حسب الكتب يا سيدي، الكتب بتقول ايه؟ اسمع يا سيدي كلام الرسول بولس في غلطي. يا رب يسوع انت اعطينا نعمه معونه في غلطي. ولكن قبل ما جاء الايمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا. الى الايمان العتيد ان يعلن. اذن قد كان الناموس مؤدبنا الى المسيح لكي نتبرر بالايمان، لكن بعدما جاء الايمان لسنا بعد تحت مؤدب. وايه 26 في غلاطية 3 اللي انا يعني اقرا منها، لانكم جميعا ابناء الله بالايمان بالمسيح يسوع، لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبسم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وانثى، لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فان كنتم للمسيح فانتم اذا نسل ابراهيم وحسب الموعد ورث. الله الحلاوه. اصل درس عهد قديم كويس يعرف قوه هذا الكلام. خلينا يعني نفسره كده ببساطه عشان ما نصيرش ذوابح حوالينا. بيقول لك قبل الايمان يعني البشاره بالانجيل ومجيء الرب كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا. يعني انت عارف واحد زي واحد في السجن قافلين عليه باب الزنزانه. كان الناموس مؤدبنا، تيوتر معلم يعني، الى المسيح. بوريك بقى الناموس ايه. الناموس بيبين ثلاث حاجات: الخطيه بيكشفها، عجز الناموس عن تقديم الدواء، ظلام حكم. اصلا اخطيت عليك حكم، والخطيه بيبينها لك. والناحيه الثانيه العجز، والناحيه الثالثه ان الناموس يجعلك دائما تفكر في نفسك. دي بقى اللي موجود في السجن يعني مقفول عليه. الناموس لا يعطي لك فرصه انك تفكر في الله. الشريعه تغلق على الانسان زاده وتجعله دائما تفكر في ذاته. طب وبعدين؟ لكن لما جاء الايمان لسنا بقى تحت مؤدب. طب يعني ايه اكمل الناموس؟ يعني وصل بالناموس الى نهايته، وهو الفشل في تقديم المصالحه. واضح طبعا الناموس لا يقدم مصالحه. بل لما تقرا العبرانيين بدراسه متانيه، وان شاء الله لازم نعمل دي مع بعض، تجد في العبرانيين انكار مطلق في ان المسيح جاء من سبط لاوي او جاء من سبط هارون. اللي بيقول عن الرسول بولس في العبرانيين بيقول عنه ايه؟ بيقول عنه لم ياتي من نسل خدم المذبح. فقد تغير الناموس وتغير الكهنوت وتغيرت الذبيحه. ولذلك في عبرانيين اصح 8 واجيب لك الكلام من العهد الجديد مش من الذاكره بتاعتي، بيقول ايه؟ بيقول اما راس الكلام فهو ان لنا رئيس كهنه مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمه في السماوات خادما للاقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا انسان. تعال بقى سيدي هنا نتفاهم بس على نقطه مهمه، ان رئيس الكهنه اله وجالس على عرش اللاهوت، مش مجرد انسان، وبيخدم الأقداس المسكن الحقيقي اللي هو وجود الله. يعني اللي ربنا عمله مش الإنسان، لأن كل رئيس كان وقام لكي يقدم قرابين وذبائح على العهد القديم، فمن ثم يلزم أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه. نشوف جاب العهد القديم وكان لازم يقدم لأنه رئيس كهنة، فإنه لو كان على الأرض ده المسيح يعني لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس. يعني لو كان هو ده كان على الأرض زي الكهنة التانيين الذين يخدمون شبه السماويات وظلها كموحي لموسى، ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم، خدمة أفضل وسيط لعهد أعظم، قد تثبت على مواعيد أفضل. سبعة، إنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لسان. يا سلام، وعم يجيب نبوة أرمية صاحة 30، لأنه يقول لهم ده الله لائما هو ذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل، وذلك كلمة أكمل دي، ومع بيت يهوذا عهدا جديدا لا كالعهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم ليخرجوا من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي. هذا هو العهد الجديد الذي عهده مع بيت إسرائيل، أجعل نواميس في أذانهم مكتوبة على قلوبهم. كويس، عهد 13، فإذ قال جديدا عتق الأول، قال الأولاني قديم وعتيق، أما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال. يجي تقول لي العهد القديم، اقول لك يا عمي ده خلاص ادم وشاخ وانتهى. ولذلك لم يأتي في العهد الجديد ذكر لان الرب يسوع المسيح قدم ذبيحة عن نفسه. مش ممكن يكون عمل كده، قدمت عنه ذبيحة التطهير لانه كان طفل، ولان العذراء ويوسف التزموا بذبيحة العهد القديم. لما أكملت أيام التطهير راحت الهيكل وقدمت الذبيحة، وده موجود لتكريس البكر. والتطهير هنا بمعنى الخضوع للخدمة الإلهية باعتباره البكر فاتح الرحم. هتجيش أنت تقول لي أكمل الناموس يعني خضع لي، أما خضعش لي ده كل شيء في العهد الجديد وأنت ماشي لحد الصعود هو العهد الجديد اللي ليه أساسات واللي ثابت مش في فرائض طقوس، وإنما النقلة الخطيرة الكبيرة هو أنه مبني على شخص وأقنوم الله الكلم المتجسد. يعني كل اللي عندي وعندك مش جاي من فرائض وطقوس تقدم حسب الشريعة، وإنما جاي مما قدمه المسيح من حياته، من حياته. فأنا هنا في الشريعة القديمة بكملها بإيه؟ بإن بحط لها نهاية اللي هو كلمة كمال، لكي تبدأ الحياة الجديدة اللي بيقول عنه الرسول بولس. لسه كنا قارين النص في غلاطية صح 3، أنكم أبناء الله خلاص فيش مؤدب ليك، والبنوة تعطى في المعمودية، تعطى في المعمودية كحرية أولاد الله. طبعا هنا احنا نرجع لنقطة مهمة في حكاية الناموس دي. مش عارف أنا إزاي هذا الكلام يوصل للعقول اللي ماسكة في الشريعة عندنا. في رومية 3-4، العهد الجديد اللي أسسه المسيح بيشرح العهد القديم، بس بيشرحه بطريقة تانية غير الطريقة التاريخية اللي فيها تسلسل للأحداث. يعني جاء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبعدين جاموسة وبدأ أبدا لا هو بيبتدي بحاجة تانية. بيجي العهد الجديد يقول لك لا أنا هبتدي بإبراهيم وهقف عند إبراهيم، ملاش دعوة لا بيعقوب اللي هو إسرائيل ولا بموسى، ملاش دعوة بيهم خالص. ليه؟ اسمع يا سيدي، رؤيا صح 4 هي عن الله بيتعامل مع إبراهيم، وإبراهيم لم يتبرر بالأعمال بل بالإيمان. وبعدين الله بيطوب الذي يحسب، الذي يحسب له الله برا من أعمال. شوف نقلة، شوف نقلة بولس في عدد 6 عدد 9 آسف. أفهذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغرة أيضا؟ لأننا نقول أنه حسب إبراهيم، حسب لإبراهيم الإيمان برا، فكيف حسب؟ هو في الختان أم في الغرلة؟ ليس في الختان، يعني شوف تبرر من الله قبل أن يختتن بل في الغرلة، وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة. يعني هو الإيمان جاء وهو في الغرلة قبل أن يختتن، وبرر هو في الغرلة، وبعد ما برر أخذ الختان علامة للإيمان ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة، يعني أب للأمم يعني، لكي يحسب لهم أيضا البر، وأبا للختان للذين ليسوا من الختان فقط بل أيضا يسلكون في خطوات إيمان إبراهيم، إيمان أبينا إبراهيم الذي كان هو في الغرلة. فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم، أصل الناموس جاء بعدين. يعني شوف هنا رسول بولس فصل ما بين الختان كعلامة العهد وبين الناموس اللي جاء بعد موسى، وقال لك لا الوعد بالبركة لم ينشأ عن طريق التوراة. ويجي بقى الدكتور يوسف يقول لك يعني الإله التوراتي، يا أخي الله ينور عقلك، احنا في العهد الجديد رجعنا الى ايمان ابراهيم وملناش علاقه بالكلام اللي جاء بعد كده عن الذبائح والكهنوت والخيمه الاجتماع ومش عارف ايه، الكلام ده كله انتهى وخلص. وبعدين الوراثه جت، وراثه البركه طبعا جت من الوعد، ولذلك لانه ان كان الذين من الناموس هم ورثه فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد، لأن الناموس ينشئ غضبا. في هنا بياخد العهد القديم ويركز على إبراهيم ويسيب موسى ويسيب يعقوب، لأن يعقوب أو إسرائيل هو بداية اليهودية الحقيقية وجات بعد كده أكملت في التوراة. لكن إبراهيم هو هنا طبعا في آية في القرآن بتقول لك لم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا بل كان يا رب افتكر لك الكلمة يا رب بل كان حنفيا ولم يكن من المشركين، حاجة زي كده صحيح، ما كانش يهودي. فهنا في عندي أنا هنا الوعد اللي سبق الناموس، الوعد اللي جاب الإيمان وإبراهيم في الغرلة، ويبقى جاء الختان. طب يا بولس أنت قلت لي الختان ده تشال بناء على إيه؟ على العهد الجديد. العهد الجديد مبني بالمسيح وليس له ختان في اللحم، إنما ختان في الحياة الجديدة في المعمودية. هنا التفسير يا إخوة بيبقى ماشي على نسق واحد متقدم في القوة والزخم الروحي اللي جمع المسيح يسوع ربنا، ويبقى الحاجات القديمة دي ليها وضعها التاريخي وضعها اللغوي وضعها الثقافي وضعها السياسي وضعها العسكري الذي لا يمت العهد الجديد بصلة، بمعنى أنها ليست مطبقة في العهد الجديد، طبقت في العهد القديم من أجل احتياجات خاصة وانتهى هذا التطبيق بمجيء الرب يسوع المسيح بالجسد. احنا نكمل موضوع الحوار اللي هو دي، لان الحقيقه مش لازم نقف عند قاعده الايمان، لازم نقف عند كيف اجاب الاباء على اسئله الهرطقه، وما هي الاسئله التي طرحت في القرون الثلاثه الاولى قبل مجمع نيقيا، بالذات موضوع المشبهه او الديسوتيزم، موضوع الغنوسيه، بعد كده دخلنا في الاروسيه، ودخلنا في النسطوريه، دخلنا في الاوطاقيه. انت بتيجي بترد على سؤال في اللاهوت، فكيف يصاغ الرد وما هي مصادر الصياغه؟ دي هنتكلم عليها في المره اللي جايه ان شاء الله. ورب يسوع المسيح يحيينا ويحييكم، ويعط لنا حياه جديده، ويعط لنا بركه الصوم الاربعين المقدس الى المجد الدائم الابد امين. كيف نفهم الكتب المقدسه، وما هو وضع هذه الكتب المقدسة في التراث الكنسي الأرثوذكسي؟ كل هذه الأسئلة وكل هذه المداخلات بالتعبير اللبناني جيدة جدا في إيه؟ إنها أصلها بترجعني للأصول التي بنيت عليها الديانة المسيحية. في كلمة حطها في قلبك وفكر فيها على مهلك، بتقول هذه الكلمة ما هي المسيحية؟ فالجواب المسيحية هي المسيح. كويس؟ المسيحية هي المسيح. ما سلم إلينا في أقوال أو في عبارات خاص بحياة، فالحياة تشرح النص، والنص يشهد للحياة. عملية العصمة اللي احنا بنتكلم عنها دي، ده سؤال جاء في العصر الوسيط لما أوروبا كانت بتدور على مصدر سماوي مطلق للحق، فاعتبرت الكتاب المقدس من أيام توما الأكويني والمصدر الحق المعصوم من الخطأ عشان تستخدمه في إدارة الإمبراطورية الرومانية وإدارة الشؤون المدنية، عشان كل واحد يخضع عليه وما يقاوموش وما يحاربوش ويقبل الكلام اللي فيه. إيه اللي ضاع في الفترة دي؟ إن الحق عندنا ليس النص وإنما المسيح. المسيح وحده هو الحق المتجسد. ولما بتقول الحق المتجسد بيبقى الكلام بتاعي وبتاعك ايا كان ليه مرجعيه واحده، هي المسيح في حياته وتعليمه واقواله، وهي ما دون في الكتب المقدسه. ما تقدرش تاخد الكتاب المقدس لوحده ولا المسيح لوحده، الاثنين مع بعض. وفي العلاقة الديناميكية بين الاثنين. الديناميزم هنا جاية من ايه؟ جاية من ان حياة المسيح تشاع في الكنيسة فتشرح النصوص، والنصوص تشهد لما تختبره الكنيسة. لكن مع هذا الاختبار يوجد ايضا عمل الروح القدس في القلب لينطق بكلام المسيح في قلب الانسان. ففي فرق كبير جدا بين الوضع اللي كان موجود في الكنيسة شرقا وغربا لحد توما الأكويني، وبين الوضع اللي ابتدى بعد توما الأكويني. احنا ما بنتكلمش عن العصمة، لأن العصمة موضوع سياسي، مقصود به البحث عن نص حقيقي منزل من الله، واخد بالك، تقريبا زي القرآن تقريبا، يحتوي الحق. لا يا حبيبي، احنا الحق عندنا هو المسيح، والحق عندنا بنوصله باستعلانات إلهية في التاريخ الكنسي من خلال الأباء والقديسين اللي أخذوا إعلانات إلهية ودونوها لينا وسلموها لينا، وليها أساس في الليتورجية وفي قانون الإيمان وفي الكتب المقدسة. فبيطلع يعني مثلا تعبير الواحد مع الأب في الجوهر، أول ناس اعترضوا عليه الأريوسيين، وهذا التعبير ده مش موجود في الكتاب المقدس، صحيح، لكن هذا التعبير والتعبير الوحيد الذي يقضي على الخط اللاهوت الأندلسي. فهنا أنا عندي هنا السؤال، هل كان تعبير الواحد مع الألف الجار اللي هو الهوموؤسيوس هو تعبير جديد موجود قبل كده في الأدب اليوناني الكلاسيكي؟ هل هذا التعبير الذي استخدم في سنة 325 كان ضروري؟ لكن هل هذا التعبير، خد بالك من كلامي كويس، هل هذا التعبير الموجود في قانون الإيمان هو الدفاع الحقيقي عن ألوهية الرب يسوع؟ لا، ده هذا قيل لهدم الهرطقة الأريوسية، وإنما الدفاع الحقيقي هو في المعمودية، في الميرون، الإفخارستية، حتى الدار الآتي التي تعطى لنا بالروح القدس. دي بقى طريق ألوهية المسيح، إنما ده يبقى عبارة عن خط فلسفي دفاعي من أجل احتفاظ بالإيمان. إحنا أنا بس أنا عاوز أدي لك حاجة من الليتورجية بتغيب عن أقول الإخوة اللي بيحضروا الكنيسة، ما بناخدش بالنا من التسليم الطقس المظبوط. إحنا بنقرأ البولس والكاسيليكون والإبراكسيس والسليكسار، كويس، من القطمارس، وبعدين المزمور، بعدين الإنجيل من القطمارس. الخطأ الطقسي اللي موجود عندنا إن بشرط الإنجيل حتة بتاع كده صغيرة على قد الكف ويمكن ودي أنا الحقيقة مستغرب إزاي إحنا عملناها. الإنجيل هو إنجيل مكتوب بخط واضح، كتاب كبير بيطلع من الهيكل يتقري على المنجلية، ما هوش جزء من الخطمارس إطلاقا. ده إحنا بس يعني في العصر الحديث لعبنا في الطقس بتاعنا عن جهل. وتجد هذا الكلام موجود في جميع الكنائس الأرثوذكسية عند السريان والأرمن والروم. ماذا؟ أنا حطينا إيه 4 بشاير وحطيناهم في قلب غلاف كده من الفضة بتاعه وقفلنا عليهم وشمر ومتشمع يعني ملحوم لاش تفتحه حد. سيد العزيز الأربع بشاير بتطلع من الإنجيل تتقري، لأن كل ما سبق وقيل من البولس لحد آخر السنكسار هو ما يصب في هذه القراءة التي تخرج من الإنجيل، يخرج بها الإنجيل من الهيكل لكي توضح معنى كلمات الرب يسوع. فتعليم المسيح هو التعليم الإلهي الذي تشرحه الفصول التي تقرأ قبل الإنجيل ولا تقرأ بعد الإنجيل. دي عملية التهيئة واستعداد العقل لقراءة الإنجيل. ولذلك إيه؟ توصل تلاقي طالع بالإنجيل يقول لك مبارك الآتي باسم الرب إله القوات وربنا ولا مخلصنا يسوع المسيح، وبيقول الجزء الخاص بعبور البحر الأحمر. كنت بسمعها من أنبا كرولوس وبطلوا الأباء اللي كانوا بيقولوا النهاردة. جمارين هوس إيب شويس جيخن وقو غار أفتش، وأنا أعرفها بالإبت يعني، فنسبح ربنا بالمجد قد تمجد، يعني جبت المعنى بتاعها. ليه بقى؟ لأن دي الدخول لأرض الموعد، والآن الإنجيل خارج بسحابة المجد الإلهي، سحابة الشكينة اللي بتحط في البخور أثناء خروج الإنجيل من المذبح. زي ما دي عبارة عن إيه؟ عن المسيح جاي على سحابة المجد الإلهي لكي يعلم الكنيسة التعليم الإلهي. فكل الكلام اللي اتقال ده عبارة عن تعليم موعظين بيمهد للإنجيل. فطبعا هنا إيه؟ كل كلام قاله بولس وقاله يوحنا أو بطرس أو في سفر الأعمال أو في السنكسار يؤدي بي في النهاية إلى ما هو في تعليم الرب. ولذلك أنت في الجيل الحديث اللي أنا بتكلم فيه ما تلاقيش حد بيتكلم عن تعليم الرب. أرجع أقول لك بقى يا سيدي، رجعت العهد الجديد، وهنا يعني الكلام بتاع الرسول بولس في غلاطة صح 4 واضح. شو يا سيدي؟ رسول بولس يهودي نصر فاربعة غلط 4:21، قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس ها؟ ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه كان مكتوب أنه كان إبراهيم ابنان. طب الكلام ده موجود فين؟ في سفر التكوين. فالأصفار الخمسة تسمى التوراة أو تسمى الناموس. ولذلك قراءة الناموس شحيحة جدا حتى في أسبوع الآلام. تبتاخد سفر الخليقة وبتاخد مقاطع معينة خاصة بألام الرب والخروف الفصح الآخري. إنما ما بتجيبش بقية الحاجات التانية ليه؟ ليه؟ لسببين. السبب الأول إنها ليست خاصة بالممارسة الكنسية في الكنيسة. فيش لهاش أي شيء يعني. السبب الثاني إنك أنت عندك ما هو أعظم. فالجيب ما هو أقل تعرف الخدمة الكنسية ليه؟ مفيش ما يدعو إلى هذا. ولذلك التقسيم اليهودي المسيحي مش كتاب واحد، ده هو مجموعة كتب. عندك التوراة وعندك الأنبياء وعندك الكتب، الأنبياء مجموعة الأنبياء، وعندك الكتب اللي هي الأسفار التاريخية وأسفار الحكم. فأنت لما بتيجي عن التوراة، عن التوراة في تعليم أهل الإسكندرية، التوراة يجب أن تقرأ من خلال كتب الحكمة، لأن كتب الحكمة هي التي تشرح عمل الله خارج إسرائيل في الأمم. ودي نقطة إحنا أنا معرفش غابت من جيل بأكمله ليه. موجود عندك في القطمارس، موجود عندك في كتابات الأباء. أنت تبدأ من كتب الحكمة لكي تعود إلى التوراة، فتكتشف الفرق بين الاثنين، وتكتشف أن في معاملة كونية بين الله وبين الخليقة، وهذه المعاملة ليست قصيرة على إسرائيل القديم فقط. ما بتيجي أنت في العهد الجديد بتاخد الـ الأنبياء، تعليم الرب يسوع المسيح هو استمرار للتعليم النبوي القديم عند إشعياء وإرميا وحزقيال وهوشع إلى آخره. ولكن بعيدك أكثر من مرة، مع التجديد في الرسالة، يعني الرب يسوع المسيح لو كان مش في التعليم النبوي ما كانش حصل أي مشكلة مع اليهود، لأن الكلام اللي كان بيقوله وجود الأنبياء. إنما قال إن هذا التعليم كله يحقق في شخصه هو. يعني أنت لما تقول لواحد تعال اتبعني ودي لك الملكوت عند اليهود، تبقى أنت الله، لأن لا يمكن نعطي الملكوت إلا الله. فإحنا ما درسناش الخلفية اليهودية لأسفار العهد الجديد، لكن رب يسوع المسيح له المجد لما أعاد تعليم الأنبياء قال إن هذا التعليم محصور فيه أنا شخصيا. وأجيب لك واقعة يمكن أكيد سمعتها، وأرجو أن ما كنش يعني عدت عليك. إنجيل القديس لوقا، دخل المجمع في الناصرة حيث كان قد ترب 4:16، ودخل إلى المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني لبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسرين القلوب، لأنادي المأسورين بالإطلاق والعمي البصر، وأرسل المنسحقين إلى الحرية، وأكرز بسنة رب المقبول، سنة اليوبيل كانت بتيجي كل 50 مرة تطلق فيها الديون ويطلق فيها صلاح العبد الآخري. ثم طوى السفر لأنه كان يعني درج يعني، وسلموا إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم مشخصة إليه. فابتدى أقول لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. حصل بقى الكلام اللي اتقال ده عني أنا قدامكم دلوقتي. فبقت مشكلة، أنت مين؟ إيه ده؟ نعرفينك، مش ده انت ابن يوسف وده امك مريم واخواتك عندنا، انت تطلع مين؟ ده الكلام الموجود في الاناجيل، واللي الاناجيل حرصت على تدوينه، لانه اصلا هيتقال بعد كده في الحوار بين المجمع بين الكنيسه. ارجع اقول لحضراتكم ايه، ان هنا انا كمسيحي لازم اكون واعي. قول اللي يعجبك، اختار اللفظ اللي على مزاجك، احنا ما بنتحورش على الفاظ، وانما حط العبارة دي في قلبك وفكر فيها على مهلك، احنا بنتحاور على علاقة، والعلاقة لم تكن من لفظ، وانما جاءت من عطية الله في الابن ربنا يسوع المسيح. ما تجيش انت اللفظ يقفل علي ايه، يقفل علي العلاقة ويخليني داخل في تفسير لغوي، انما العلاقة تقول لي التفسير بتاعك مش مظبوط، لان انا بديلك حياة ابدية، بديلك غفران، بديلك عطية الروح القدس، ودي مش الفاظ يا اخوة، دي عطايا، دي عطايا تعطى. ولا يمكن لهذه العطايا ان تتغير، لا اللفظ غيرها ولا التفسير غيرها، تظل العطية قائمة مهما كان الخطأ في اللفظ. وأدي لك مثل في الحوار مع الأريوسيين، قديس أثناسيوس بيقول للأريوسيين إيه؟ لو المسيح مش ابن الله مفيش معمودية. ليه؟ لأن المعمودية تبني، والتبني لازم يأتي من واحد يكون هو ابن الله بالطبيعة، وإلا مفيش معمودية. فشوف يعني أنا هنا مش أخش معاك في تفسير نص، برجع لك للعلاقة. ولذلك يا إخوة، العلاقة أولا وثانيا وثالثا وأخيرا. شيل العلاقة وحط له نصوص، خربت المسيحية، خربت. كل واحد بقى يفصل على نفسه ويخش بقى فيه. العلاقة يا إخوة هي الشركة في حياة الابن الوحيد بروح القدس، وده مش موضوع يعبر عنه بالألفاظ. الألفاظ تساعدني وتنقلني للحقيقة، ولكن الحقيقة ليست لفظية، هي حقيقة كيانية. كلام قلنا قبل كده ونرجع نقوله من جديد، نقول تاني والثالث ورابع وخامس وسادس، علشان ننجو مما ورثناه من الثقافة الإسلامية ومن التعليم الإنجيلي. ليه؟ لأن أنا وأنت بتقرأ كتابنا، بتقرأ كتاب المقدس، يقول لك مبارك الآتي اسمه ربنا يسوع المسيح، ربنا وأنا مخلصنا يسوع المسيح، قفوا بخوف من الله وصلوا سماع الإنجيل المقدس. الله الله الله، أنت بتعمل الحكاية دي ليه؟ أنت مش معنى ما الناس ممكن تقعد في الإبراكسيس في البولس وبتاع، إنما تيجي عند الإنجيل تقف. لأن الوقوف أصلا في الإنجيل هي كلمة أناستاسي، استاسي تي من أناستاسي من القيامة، لكن أنت أقمت في المسيح يسوع بالمعمودية، وأنت تسمع تعليم الرب. ولذلك وأنت تسمع الإنجيل أنت تقف، مش احتراما للإنجيل، لا، لكن أنت في وضع قيامي من الأناستاسيس من القيامة. تسمع هذا الكلام، وبعدين إيه؟ وانصتوا سماع الإنجيل المقدس، فصل شريف بشارة معلمنا فلان الفلان إلى آخر الكلام. هو بيقرأ هذا الكلام ليه؟ علشان أنت أصلا بعد كده هتخش على الأنافورة وعلى التقديس وعلى الشركة في الأسرار المحية، فيبقى تعليم الرب هو اللي بيقودك إلى هذه الشركة. غير كده يبقى عبث، ويبقى نوع من الثقافة الشعبية اللي بتتمسح في الكتب المقدسة، واللي أصلا في الحقيقة ملهاش أي أصول في اللوترجية. أرجع أقول نقطتين مهمين ختاما في هذا الموضوع الدقيق جدا اللي لازم أنا أفهمه فهم كويس. ما جاء في التوراة يجب شرحه على أساس الأنبياء، وما جاء في الأنبياء يجب شرحه على أساس حياة المسيح، وما جاء في حياة المسيح يشرح على أساس العلاقة والعطية. أقول الكلام ده تاني، ما جاء في التوراة يشرح على أساس الأنبياء، ما جاء في الأنبياء يشرح على أساس ما جاء به الرب يسوع المسيح من عطايا. وابتدي بقى أفهم بقى إن الكلام اللي بيتقال في الأنبياء تم في مسامعكم اليوم، وإن أنا باخد عطية سماوية من الله الأب في يسوع المسيح، وإن هذه العطية السماوية اللي أنا باخدها دي ممكن أعبر عنها بكلام، ولكن الكلام مش هو العطية. يعني أنت ما تقول إيه عطية الروح القدس، ده اسم، لكن عطية الروح القدس ما هواش عطية الروح القدس، ده الاسم. إنما العطية يعبر عنها باللفظ، يعني في حقيقة كيانية يعبر عنها لفظيا، لكن أنا ما مسكش اللفظ وسيب النعمة اللي وراها. لأن أنا لو مسكت اللفظ وسيبت النعمة اللي وراها تحولت إلى إنسان يتحدث قرآنيا وإسلاميا إلى المسيحيين، أو يتحدث بطريقة المبشرين. أنا أفهم دي، وإذا أنا أخطأت في هذا أضطر أتحول إلى إنسان مغرم جدا باللفظ. الألفاظ، هو كان الحوار يعني لما أنت بتيجي مثلا في بدعة المشبهة اللي هي الديسوتيزم، تقول لي لا ده هو في الحقيقة أصلا ما خدش جسد إنساني حقيقي، ده كده جسد خيالي. فيكون رد الآباء إيه؟ إن كان المسيح يسوع أخذ جسد خيالي، فأنت كمان هتبقى خيال، أنت نفسك تبقى خيال، لأنه جاء للخلاص، فالخلاص حولك من إنسان حقيقي كامل إلى خيال، ما أصبحتش إنسان، يبقى مش خلاص، يبقى كل كلام ده كلام تافه. لاحظ هنا إن الرد جاي من العلاقة الكيانية وليس من تفسير النصوص. طبعاً احنا قلنا كلام كتير قبل كده على الخبرة الليتورجية، أرجو أنكم يعني إخوة ترجعوا له. وبعدين أنت هات لي أي نص يعجبك، النص شاهد والعلاقة هي المفسر، النص مرجعية حتما، ولكن يفسر على أساس العلاقة، والعلاقة هي علاقة شركة. أنا يعني دهشت لما ابونا مات المسكين بيقول بيت لحم هي مسقط رأس الإنسانية المفتدى. يوه هاجت الدنيا، ده بيقول احنا تولدنا من العذر زي المسيح. طب ما قالش كده، دور رأس الإنسانية المفتدى آدم الثاني اللي تولد بيت لحم، وآدم الثاني اللي جاي بيتجديد الخلاص الرب من السماء. ورا الكلام ده التعليم الرسولي ان في بدايه جديده للجنس الانساني، الخلقه الجديده في كرونسوس الثانيه اصحاح 5 عدد 17. استغربت انا، هو الناس اللي كتب ضد هذا العباره ما كانوش قروا العهد الجديد؟ لا هم قروه، بس هم سيئين نيه وعندهم احقاد، فبيطلقوا هذه الاحقاد في اطار كتاب عقيدي فيخدعوا السوز الزج وضعاف العقول اللي ما عندهمش إيمان. هيخدع طبعا، تطلع بقى طنطنة ودوشة وبدع حديثة وبدع قديمة وحكاية طويلة وعريضة. ما ينفعش كده يا إخوة، ما ينفعش، لأنك أنت هنا يعني سؤال بسيط جدا، في خلق جديد ولا لا؟ طب الخلق الجديد ده مش يكون فيه إنسان جاي يخلق من جديد؟ ولما يكون إنسان جاي يخلق من جديد مش ممكن يكون مجرد إنسان؟ ولما يخلق مش يبتدي من بداية الجنس الإنساني لما الميلاد؟ ولما يتولد في مكان مش يبقى ده بداية الجنس الإنساني الجديد؟ هذا التعليم اللي موجود عندك، بكرة بإخوة كثيرين في رومية 8. فأنت بس بتعمل كده ليه؟ لا دي الغلوشة، دي الغلوشة دي أدت إلى تطرف فكري كبير. طيب بقى الهدم، بقى هدم منظم للعقيدة من داخل تعليم الأساقفة. فيش داعي الأسماء، أنتوا كنتوا عارفين بتكلم على مين. هدم منظم، عملية سيستماتيك منظمة، يقول لك لا ده حلول مواهبي، فيش روح القدس، ده أقنوم لا يمكن أن يحل في الإنسان. خد بالك من الخدعة، خدعة لفظية بقى، خدعة لفظية، خد بالك بقى خدعة اللفظ وحقيقة العلاقة. خدعة لفظية إيه؟ لو حل فيك الله، الكلام ده شفتوه على موقع الفلسطينية القبطية. طبعا حل فيك الله بيت الله، يا سلام. طب هو حل في الجسد الإنساني وظل إنسانا، هابا حل فيه حل فيه كل من اللاهوت جسديا، والكلمة صار جسدا ولم يتحول إلى اللاهوت، ظل الله المتجسد. فإذا كان التجسد حافظ الإنسانية، أم أنا لما يحل فيها اللاهوت أبقى تفوقت على المسيح؟ أبقى ده شيء غريب جدا. أنا قعدت أدور كده على التركيب الشيطاني الغريب اللي بيقول لك لا 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 اوعى الروح القدس. ليه يا سيدي؟ أنت تبقى الله موجود في كل مكان وقادر على كل شيء. مين قال الكلام ده؟ حاشا قال الكلام ده. ده إحنا إن لم يسكن فيها روح الحياة، نعم نؤمن روح القدس رب المحيي، الرب المحيي يعني واهب الحياة. إذا ما كنتش أنا أخذ روح الحياة فيها، ما لاش قيام، لاش حياة أبدية، ما لاش شركة أبدية مع الله، ما فيش ملكوت سماوات، فيش بنوة، فيش كله انتهى خلاص. وبعدين وصلها ايه؟ هذه الخدعة اللفظية تدخل في عقول الضعفاء في ايه؟ يقول لك لا مش ممكن يكون الله بيحل فيك وفيك خطية. لا يا حبيبي، ده هو لأنك فيك خطية الله جالك. يعني العكس في الإنجيل والصح، هو سبب خطيتي وضعفي جاء لأجلي. الكلام اللي كان لسه بنقراه عن رسول بولس أنه مات لأجل خطايانا حسب الكتب، وهو ما استناش لما أنت تبقى كويس، جالك وأنت في عمق الخطية عشان خاطر طلعك من خطية. فالخداع اللفظي لا ينتهي معاك من هنا لحد القطب الشمالي، ويفضل بقى ماشي لحد ما تموت ونفسك تتقطع. إنما الخداع اللفظي ده يتحبك ويتقرس عليه بأكبر صمولة تقفل عليه، وهي العلاقة. طب كويس، أنا مفيش حلول أقنومي فيه، كويس، في حلول موهبي، كويس. المواهب دي كلها خاصة بالتدبير الحالي بالزمان المعاصر، النبوة، طرد أرواح، النجزة، معجزات الشفاء، تكلم بألسنة، التعليم. هي دي يا إخوة مواهب هتبقى موجودة في الملكوت؟ مفيش. هنطلع شياطين في الملكوت؟ هنشفي المرضى في الملكوت؟ هنتكلم بألسنة في الملكوت؟ هنعلم في بتعليم نبوي في الملكوت؟ مفيش. فإذا أنت حصرت عمل روح القدس في الزمان الحاضر وقلت لي هي دي بس اللي عليك. طب وبعد كده في اليوم الأخير وقف عريان، ما فيهاش روح الله، فراحت كل حاجة، راحت. لكن أنا بقى عندي العلاقة أن في ملكوت وفي تبني، في حياة أبدية، في قيامة، ودي عطايا ليست ألفاظ، ولأنها عطايا واللفظ يشهد لها، فتؤخذ الشهادة ليس من اللفظ وإنما من العلاقة التي بيني وبين العاطي وهو الله الأب. أنا أرجو الكلام ده ما يكونش يعني مزعج ليا وليك أو لحد. وطبعا هنسمع طبعا كلام باللغة الصعيدة، كلام عفش كتير هيتقال، لكن يا إخوة هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. أنا بيني وبين المسيح حياة. هات لي مليون كتاب، هات لي ألف كتاب، هقرأ هتبسط هتمتع بالقراية. في النهاية أسأل نفسي، هل سام هذا الكتاب في أن أحب أعدائي؟ هل جعلني هذا الكتاب أقبل شريعة الصليب كشريعة حياة؟ هل جعلتني هذه الكتب إنسانا يتقبل المحبة الإلهية من الله مباشرة من روح الحياة ومن روح القدس؟ أم أن رأسي قد امتلأ بالأفكار وتغربت عن الله عن طريق المفردات والألفاظ والأفكار والمصطلحات وما إليه؟ هذا الطريق لا ينتهي، لا ينتهي. أنا لما كنت مسافر من إنجلترا جاي على أمريكا كان عندي بالضبط 35 ألف كتاب، فاخترت منها نخبة محتاج لها والباقي قدمته هدية لمكتبة الجامعة، وبعضها تقدم المعهد الدراسات الأرثوذكسية في جامعة كامبريدج. هشيل إيه ولا أشيل إيه؟ كل اللي عندي راح، مش عايزه خلاص، أصبح يعني تكلفة نقله قد ثمنه مرتين، فعلى إيه؟ يلا هذا خلصت منه. ليه؟ لأن ليس بالمعرفة ولا بالاجتهاد بالرأي ولا بمستوى الثقافة، كل الأشياء تنتهي في النهاية. أما الآن فليثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. أنت بتحب ربنا، بتحب المسيح قد إيه؟ بس تقول لي العبارة دي مش عارف إيه، البخور مش عارف شكله إيه، الشمع شكله إيه، يا سيدي أهلا وسهلا، قول اللي يعجبك. يعني في النهاية المحبة هي الغالبة. رب يسوع المسيح يحفظنا جميعا من العثرات ومن الشكوك، ويبقينا لحياة أبدية، ويرحم الذين قد رقدوا في القبور، ويعطي ثباتا الذين يشهدون في الشوارع، في الدكاكين، في الأوتوبيسات، في الأسواق، وفي كل مكان من أرض مصر، ويعطي معونة لبلادنا العزيزة علينا جدا التي نحن ننتمي إليها كمسيحيين وكمصريين، ويرحمنا ويرحم العالم كله، لأن رحمته أعظم من أن نعبر عنها بكلام، فقد عبر عنها هو بموت ابنه على الصليب. له المجد والكرامة والعظم والسجود من الآن وإلى الأبد، أمين. سؤال: إذا تعارض النص مع العلاقة فما هو الخطأ؟ هل هو في النص أم في العلاقة أم ماذا بالضبط؟ شوف يا إخوة، هذا سؤال جيد جدا، وده يعني ملخص للمشكلة الحالية في الكنيسة عندنا. أولا، العلاقة لا يمكن أن تتعرض للخطأ، لا يمكن أن تخطئ العلاقة، لأن ليها قواعد معروفة في الأسفار المقدسة نفسها. واحد، عطية الله بلا ندامة، الله بدي نعمة ما بيرجعش فيها. ثانيا، العطية أبدية لأنها خاصة بالملكوت وبالقيامة بحيث الظهر الآتي. ثالثا، هي عطية لا تقوى عليها الخطية، ولذلك حتى في القداس الإلهي حيثما كشفت الخطية ازدادت نعمة جدا. يعني أنت ما تجيش قبل الخطية تفسر للعلاقة، إنما العكس، العلاقة هي اللي بتشيل الخطية، فأنت ما تجيبش الدواء اللي بيشيل الخطية وبعدين تخلي الخطية تفسر الدواء، لما تجيش. أربعة دي مهمة، إنه عهد أبدي غير قابل للكسر من الله، قابل للكسر من ناحيتي ولكن يظل صحيح كامل من الله. لا تستطيع أن تقوى الخطية على الله. وعندك أطول نص عن المحبة الإلهية وتعذر الانفصال عن بين الله وبين الإنسان في نهاية رسالة القديس بولس إلى روميا في الأصحاح الثامن. وجاء في الأصحاح الثامن القديس بولس وحط لك كل ما هو موجود في الكون. خد لي بالك على نقطة، ده أنا أراك من الأول، يقول لك إيه؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ مين بقى يشتكيك؟ الله الذي يبرر. عدد 24، من هو الذي يدين؟ مين بقى اللي هيدينك؟ المسيح الذي مات بل بالحري قام أيضا، يعني بعد ما مات عنك هيدينك؟ لا، هيحررك. هو الذي هو أيضا عن يمين الله الذي أيضا يشفع فينا. فأنت بعد ما خدت دي، أي كلام بيتقال، أي كلام، أي نصوص تيجي تحاول تهز القاعدة دي، يبقى هذا الكلام مش في النص، ده الكلام ده في الطريقة اللي القارئ أو الواعظ بوصل لك بيها النص. يا سيدي 35، من سفسنا عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عر أم خطر أم سيف؟ لا، ده بس كده، إن متأخر أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى. يا أبو ياني، ده جاب لك كل حاجة في الكون المنظور وغير المنظور وحطها لك. تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي لنا في المسيح يسوع؟ طب ليه بقى الحاجات اللي عندها القوة لا تستطيع أن تفصلني؟ أنت تديني الجواب الضعيف، تقول لي أصل الله أقوى منها. صحيح، صحيح. لا يا حبيبي، ده في سببين مهمين جدا. السبب الأول أن هذه القوة مهما كانت لا تتعامل معك عن طريق المحبة، فلا تستطيع أن تحل محل المحبة. يعني زي إيه؟ يعني في فرق بين أنك تاخد حقنة بنسلين أو كبسولة بنسلين عشان تخفف عندك التهاب، وتاخد أسبرينة بتضيع الالتهاب أو الصداع عندك مدية. طبعا المضادات الحيوية أقوى من مسكنات الألم بكتير. فهنا قوة المحبة الإلهية أقوى من كل قوة أخرى، ولا تستطيع أي قوة أخرى أن تحل محلها في العمل. تقدرش تشيل قوة الإلهية تحط مكانها قوة مخلوقة، وإن حطيت قوة مخلوقة مش تعمل لك حاجة. النقطة الثانية، إن هذا الانفصال غير ممكن، ودي يمكن أهم ما يمكن أن يقال. هذا الانفصال غير ممكن لأن اتحاد اللاهوت بالناسوت في الرب يسوع المسيح قضى على كل أشكال الانفصال. طيب ما لما تيجي بقى بتوعز وتقول لي الخطيئة انفصال عن الله، قم أرسم علامة الصليب وقول يا رب نجيني من هذا الوعظ الكذاب. تقول لي الخطيئة موت أبدي، لكن الدينونة علقت. تيجي تكلمني عن أي كلام يهد المبادئ الأربعة اللي قلت لك عليها، يبقى المشكلة بقى مش في النص، المشكلة في إن أنا لما استوعب العلاقة استيعاب كامل. ولذلك يا إخوة، إحنا لازم نكون حساسين، عندنا حساسية مطلقة، انت وانت بتكلمني عن المسيح بتكلمني عن الحياة تجيب لي كلام عن الموت، يبقى كلام غريب عن المسيح، مفيش موت في المسيح. بتجيب لي كلام عن البغضة، يبقى خارج المسيح. بتجيب لي كلام عن الشك، يبقى خارج المسيح. بتجيب لي كلام عن الخوف، خارج المسيح. كل ما هو خارج عن المسيح حتى لو أتى عن طريق نصوص كتابية، فهذه النصوص الكتابية يجب أن تراجع مراجعة دقيقة من خلال طريقة عرضها في الأسفار المقدسة، ويصبح تفسير النص من خلال العلاقة وليس العكس. أنا عارف طبعا إن إحنا بنسمع كلام دش كتير، بقى أنا بسمع بعض الأعذار بتيجي على الإنترنت بقول يا ربي الأخ اللي بيتكلم ده أو الأب الكاهن أو الأب الأسقف ده من فين جاب هذا الكلام؟ يتكلم عن الكراهية والبغضة والموت والعقاب والدينونة وشيء رهيب وكله خارج المسيح، وهو مستعد إيه؟ يجيب لك حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا ويلزق الكلام في بعضه وينسى أن الغالب والمحبة الإلهية. أرجو أن هذا الكلام يعني ما يكونش متعب ليكم، ولكن ليه تكملة في المرات القادمة إن شاء الله. والرب يسوع المسيح يعطينا وإياكم بركة صوم المقدس، واذكرونا في الصلاة، واذكروا الإخوة المحتاجين لليوم أمراض معينة يعني لكي الرب يترافع عليهم ويحفظهم ويعطي لنا شركة حياة أبدية، لو المجد الدائم الأبد أمين.